بسم الله الرحمن الرحيم. قال القحطاني رحمه الله تعالى: وتداوى بالعسل المصفى واحتجم، فهما لدائك كله برآن. هذا ومما ينبه عليه أن العسل، شرب العسل أيضا يحتاج إلى أهل خبرة يعرفون الكمية والوقت المناسب والمرض المناسب، فليس الأمر موكولا إلى إلى أي شخص يشرب الكمية الذي يريد وفي أي وقت شاء وعلى أي مرض، فهو دواء يستخدم بمعرفة من أهل الخبرة بالطب الأعشاب، بهذا الطب المبارك. كذلك الحجامة أيضا يحتاج إلى شخص صاحب خبرة يعلم مكان الحجامة المناسب للمرض المناسب، فمرة يحجم في مؤخرة الرأس، ومرة في وسطه، ومرة في الظهر، على حسب المرض، على حسب المرض. وكذلك الكي، كذلك يحتاج إلى أصحاب خبرة يعلمون الوقت المكان المناسب للكي، منه من يحتاج إلى كي في قدمه، منه من يكون في رأسه وفي مؤخرة رأسه وفي نعم أو ما أشبه ذلك. إذن هذه الأمور هي دواء، ولكن تحتاج أيضا إلى صاحب خبرة يعلم المكان المناسب فيها والوقت المناسب. قال رحمه الله: لا تدخل الحمام شبعان الحشا. لا خير في الحمام للشبعان. إذن الحمام وهو ما يسمى بحمام البخار الذي يكون طبيعيا هو من العلاجات المباركة التي يجعل الله فيها بركة بكثير من الأجسام، ولكن اشترط فيه أولا ألا أن يدخله بإزار، مكان حرم الصلاة ماذا قال صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أي امرأته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، أما تكشف العورات فلا يجوز، محرم. ثم أيضا كما نبه المؤلف هنا ما ينتفع به من دخل وقد شبع، فهذا علاج يكون لغير من قد أكل الأكل الكثير. وكذلك لا ينصح به أن يكون مثلا بعيد العهد عن الأكل، لأنه قد يغمى عليه، يحتاج إلى أن لا يكون بعيد عهد بأكل، أو يكون أكل شيئا خفيفا أو شرب شيئا من العسل لو كان بعد الفجر، وجبة خفيفة أو شيء من التمر، شيء من التمر أو من العسل أو نعم ما أشبه ذلك، لأنه بعضهم يصاب بالإغماء. وقد نبه القحطاني هنا على الشبع فقط، وأما أصل الأكل الخفيف لا يضر، يعني ينصح بعد أكل شيء من التمر في أول يومه وهو أحسن الأوقات، في أول يوم بعد أن يأكل له تمرا فهو من أحسن ما يكون. قال: والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الأبدان. جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم: من نام على سطح ليس له جار أي أسوار فقد برئت منه الذمة، لأنه ربما تقلب وسقط، فهذا العمل جاء في هذا الحديث في النهي. والحديث بعضهم يتكلم فيه، وعلى كل يجتنب ذلك لأنه مظنة، ربما يقوم أيضا بغير شعوره، ما يدري إلا وقد سقط، يقوم بغير شعور أو يتقلب فهذا لا نعم ينبغي اجتنابه. فهذا هو مراد المؤلف في هذا البيت، أنه ينهى عن هذا العمل الحديث الوارد فيه. قال: لا تفن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان. نعم، الإكثار منه يتعب الإنسان ويبعده عن الخير، فيشتد نومه ويتكاسل عن الصلاة، ويكثر النوم ويتكاسل عن الذكر. فإن ما يأخذ الإنسان أو ما يذهب عنه شهوته فقط ولا يكثر منه فإنه يكسله عن الطاعة ويكثر النوم، أحتاج بعضها إلى النوم الكثير، وربما ينام عن صلاة الفجر، كثير من الناس ربما ينام عن صلاة الفجر. وكذلك يكسل عن ذكر الله سبحانه. إذن لا يكثر الإنسان من هذا الأمر. احذر، قال: أحذرك، أحذرك من نفس العجوز وبضعها، فهما لجسم ضجيعها سقمان. عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان. لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القضبان. نعم، كلها محرمة المعازف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقواما يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثان. لا يقارن بين هذا وبين هذا، فهذا مزمار الشيطان وهذا القرآن أو كلام الرحمن سبحانه، فلا يقارن بين هذا وهذا. ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه. عن أبي هريرة: زينوا القرآن بأصواتكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من حسن الصوت. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. لا شك أن هذا لا مقارنة فيه. والقلوب الحية عند سماع الأغاني والمزامير فإنه يضيق صدره ضيقا عظيما، وعند أن يسمع كلام الرحمن سبحانه وذكر الله يجد انشراحا في صدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب القاسية الميتة ما يبالي، بل ربما ينشرح عند سماع الأغاني والمزامير. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا سمع القرآن ضاق صدره، ما يستطيع. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فنسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.